بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندما نسأله عند من هذا السؤال؟ ما هو موضوع علم الفقه؟ ما هو موضوع علم الفقه؟ أحسن، علم الفقه مختص بأفعال المكلفين، والله عز وجل طلب من العباد اعتقادات وأفعال، فما طلب من العبد اعتقاده فإنه داخل في علم الاعتقاد، وما طلب من العبد فعله وهو مكلف بأن يفعل هذا فهذا داخل به في علم الفقه. وقد تقدمت أن الأقوال في هذا الموضع داخلة في الأفعال. على هذا، علم الفقه أو هذه الأشياء التي كلفت بها العبادة لا تخرج عن اثنين، فما هما؟ أحسنت، إما أن تكون هذه معاملة مع الخالق أو معاملة مع المخلوقات، فمواضيع علم الفقه إما أن تكون معاملة مع الله عز وجل بمعنى ما يكون بين الله عز وجل وبين عبده، أو تكون معاملة التي تكون بين المخلوقات، وكلها عبادات، إلا أن الفقهاء سموا الباب الأول وهي المعاملة بين الله وبين عبده عبادات، لأن هي معاملة مع الله عز وجل. وهذه كما تقدم معنا خمسة أبواب، فمن يذكرها؟ المعاملة مع الخالق متكونة من خمسة أبواب يذكرها الفقهاء، فمن يذكر هذه الخمسة؟ الطهارة، عندك يا أبا عبد الله، الصلاة، والزكاة، والصوم، بعدها مكة الحج. أحسن، فهذه هي الأبواب الخمسة التي هي يسمى عند الفقهاء أبواب العبادات، وهي المعاملة التي تكون بين الله عز وجل وبين عبده وبين خلقه. وأما المعاملات التي تكون بين المخلوقات فهي تقدم معنا أنها تنقسم إلى أقسام، وهي إلى ثلاثة أقسام تقدم بيانها. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، بدأ بالبسملة، وهذه كما تقدم معنا عادة المصنفين أنهم يبتدئون كتبهم بالبسملة، اقتداء بكتاب الله عز وجل واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل ابتدأ كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ كتبه بالبسملة كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر قصة سفيان مع هرقل أنه كتب، النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل عظيم الروم بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، والسلام على من اتبع الهدى. وهكذا أيضا هي سنة الأنبياء، فإنه قد ورد في كتاب الله أن سليمان عليه السلام كتب تلك الرسالة إلى ملكة سبا التي تقال إنها بلقيس، فقال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لهذا ينبغي لكل مؤمن إذا أراد أن يكتب رسالة أن يبتدئ بالبسملة، وهذا من باب التبرك والاستعانة بالله عز وجل والتبري من الحول والقوة. فإن من كان يبتدي بالبسملة فإن معناه أنه يستعين بالله عز وجل في هذا العمل، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم ابتدأ بالحمد له، والحمد كما تقدم معنا هو إخبار مع المحاسن مع المحمود مع المحبة والتعظيم. والحمد الله عز وجل يحمد بذكر صفاته العظيمة الجميلة، سواء كان من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية. والله عز وجل هو رب العالمين، أي مربيهم ورازقهم ومالكهم وهو مدبرهم، والعالم كل ما سوى الله عز وجل فهو عالم من المخلوقات. ويطلق عند أهل العلم المخلوقات العقلاء وهم الثلاثة، وهم الإنس والجن والملائكة. فهذه ثلاثة هي العقلاء من مخلوقات الله عز وجل، الإنس والجن والملائكة، واثنان منها مكلفون وهم الإنس والجن، وأما الملائكة فليسوا بمكلفين تكليفا يراد به عمل شيء أو تركه. وأما الملائكة فإنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقوله صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحابته أجمعين، فإن صلاة الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم معناها أن الله عز وجل يدعو لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى الصلاة في لغة العرب، معنى الدعاء، كما قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم. وأما ما قال بعض أهل العلم من أن الصلاة من الله يتناؤه عند المرء الأعلى وروي ذلك عن أبي العالي، فهذا الأثر ضعيف، فإن البخاري لم يدرك أبو العالي وأبو العالي لم يدرك ما يقع في السماء، وهذا أثر منقطع وهو ضعيف. فعلى هذا فإن الأصل في الصلاة هو فإن الأصل في الصلاة الدعاء، وهذا هو ظاهر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وذكر سيدي في الصلاة إذا كان من باب الدعاء فجائز، لأن الدعاء ليس في التوقيفية عند أهل العلم، وأما إذا كان من باب الأذكار فإن الأذكار توقيفية فلا يذكر فيها لفظ السيد. فعلى هذا إذا أراد المصنف هنا أنه من باب الدعاء يقال صلى الله على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، هذا جائز ذكر السيد، لأنه في الحقيقة بيان لشيء واقع، اللهم صل على حبيبنا وسيدنا محمد، هذا جائز إذا أريد من باب الدعاء. وأما إذا أريد من باب الأذكار فإن الأذكار توقيفية عند أهل السنة والجماعة. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك الصحابي الذكر أنه قال: وبنبيك الذي أرسلت، قال الصحابي: وبرسولك الذي، فقال: نعم سلم، لا، قل وبنبيك الذي أرسلت. فهذا يدل على أن باب الأذكار باب توقيفي، وأما باب الدعاء فهو باب ليس بتوقيفي. فعلى هذا قول بعضهم أن ذكر سيد في مثل هذا المكان بدعة ونحو هذه الأشياء هذا خطأ، وإنما يكون بدعة لو ذكرت في الصلاة، بأن يقال مثلا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وقال: اللهم صل على سيدنا، هذه تكون بدعة لأن هذا ذكر، ولا يجوز أن يزاد شيئا في الأذكار، فإن الزيادة على الأذكار تعتبر بدعة، وأما الدعاء فهذا باب واسع. ثم صلى المصنف على ودعا لهم على الآل كما دعا للصحابة، وهذا هو مما يوافق عقيدة أهل السنة، لأنهم يحترمون الآل ويحترمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسن ابن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى، كنيته أبو شجاع أحمد ابن الحسن ابن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى، هو من أئمة الشافعية الذين علم ورعهم ومعرفتهم بمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وذكر بعضهم أنه درس بالبصرة أكثر من 40 سنة في مذهب الإمام الشافعي، وهذا ما يدل على قوته بهذا المذهب. وولد رحمه الله تعالى 533، ومات رحمه الله 593 هجرية. ولد في البصرة ومات فيها، وله كتب كثيرة، ومن أعظمها وأشهرها هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو مختصر أبي شجاع ويسمى الغاية والاختصار. وأبو شجاع إذا أطلق هذا اللفظ أبو شجاع في كتب الشافعية فالمراد به هذا الإمام، إذا أطلق أبو شجاع في كتب الشافعية فالمراد به هذا الإمام القاضي أبو شجاع، وأما إذا أطلق في كتب الحنفية فليس هذا الإمام، وإنما هو محمد بن أحمد بن حمزة، وهو من فقهاء القرن الخامس، وأما هذا الإمام فهو من فقهاء كذلك القرن الخامس. لكن إذا أطلق أبو شجاع في كتب الحنفية فالمراد به محمد بن أحمد بن حمزة، ويسمى عندهم السيد أبو شجاع، وأما هذا فهو مشهور بالقاضي، يقال القاضي أبو شجاع، وذاك عند الحنفية يقال السيد أبو شجاع. وأما إذا أطلق أبو شجاع في كتب الرواة بأن يقال رواه أبو شجاع فالمراد به إمام متقدم كان قبل هذين، وهو يسمى عندهم شراوي ابن شهردار الدارمي رحمه الله، وله كتاب يسمى الفردوس بماثور الخطاب يذكر فضائل الفردوس وفضائل الجنة، فهو إمام من أئمة المتقدمين. ولذلك إذا رأيت الحافظ أبو شجاع فالمراد به هذا الحافظ أبو شجاع فالمراد به شرهوي ابن شهردار، وأما القاضي أبو شجاع فالمراد به هذا الإمام أحمد بن الحسن أو بن حسين الأصفهاني رحمه الله تعالى. وإذا قيل السيد أبو شجاع فالمراد به عند الحنفية محمد بن أحمد بن حمزة. ولذلك هذا اللفظ يشكل على كثير من الناس الذين يرون مثل هذا أبو شجاع ولا يفهمون مثل هذه التفاصيل. فالخلاصة أن الإمام القاضي أبا شجاع الذي ألف هذا الكتاب هو إمام من أئمة الشافعية، وهو فقيه من علماء الشافعية، وله كنية أخرى غير أبي شجاع وهي أبو الطيب، يقال أبو الطيب الأصفهاني ويقال أبو شجاع الأصفهاني. قال القاضي أبو شجاع: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي. عندما نسأله ما هي أحوال الناس في المتون، ما هي أو كم هي أقسام أحوال الناس في المتون عندك؟ أحسن، أحوال الناس في المتون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من عظم هذه المتون وغلا فيها وجعلها حجة كأنها دليل آية من كتاب الله عز وجل أو سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر خطأ وغلوا في هذه المتون. القسم الثاني من جفى في هذه المتون وقال إن هذه المتون متون عسكرية ليس فيها فائدة، هذا خطأ، فإن هذه المتون الفقهية سواء كانت على مذهب الإمام الشافعي أو على مذهب الإمام أحمد أو على مذهب الإمام أبي حنيفة أو على مذهب الإمام مالك فإنها متون علمية. وهذا هو القسم الثالث، من استفاد من هذه المتون وعلم أن هذه المتون إنما ألفها أهل العلم لتكون مفاتيح كما تقدم معنا بيانه، لتكون مفاتيح المسائل الفقهية، هذا مراد الأئمة. قال رحمة الله تعالى ورضوانه: في غاية الاختصار ونهاية الإيجاب. والمراد بالاختصار هنا ذكر المسألة بدون دليل، هذا مراد المصنف أنه يذكر الفقه على مذهب الإمام الشافعي في غاية الاختصار ونهاية الإيجاب، يريد بذلك أنه يذكر المسألة بدون دليلها، وهذا هو عادة كتب المتون أنهم يذكرون المسائل الفقهية بدون ذكر دليلها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقال عندهم اختصار. وأما التحقيق عندهم تحقيق المسألة فهو ذكر المسألة بدليلها، وهذا يكون في الشروع. ذكر المسألة وإثبات المسألة بدليلها أي مع دليلها، فهذا يسمى عندهم تحقيق، فيقال فلان حقق المسألة أي أنه ذكر المسألة مع دليلها وبيّن أدلتها، وذلك غالبا ما يكون في كتب الشروع. وأما التدقيق يقال فلان دقق المسألة، فيراد بها إثبات المسألة، إثبات المسألة بدليل آخر غير دليلها. يقال فلان دقق المسألة أي أنه أثبت المسألة بدليل آخر، وهذا يدل على قوة من يثبت المسألة مدققة أي يذكرها على سبيل التدقيق بدليل غير دليلها، أي يستنبط من دليل آخر على إثبات هذه المسألة. وأما الترقيق عندهم فيريدون به التعبير عن المسألة بعبارة فصيحة، يقال فلان رقق المسألة أي أنه عبرها بعبارة فصيحة. فهذه الألفاظ يستعملها الفقهاء عند تحرير المسائل، فيقولون هذه المسألة دققها فلان أو رققها فلان أو حققها فلان، فيريدون بهذا على ما أشرنا إليه. قال ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه، أي إنما ذكرت المسألة بدون دليلها ليقرب على المتعلم أي الذي يتعلم درسه، أي لأجل أن يفهم، فإننا لو ذكرنا المسائل مع أدلتها والنقاش فيها ما يستطيع المبتدئ والمتعلم أن يفهم هذه المسألة. لكن أردت أنا تقريب المسائل فأذكر هذه المسائل بدون دليلها ويسهل على المبتدئ حفظه. كذلك أيضا لو ذكر هذه المسائل، لو ذكرت هذه المسائل مع أدلتها سيسهل على المبتدئ أن يحفظ المسألة مع دليلها، لكن لو ذكر هذه التقاسيم وذكرت هذه المسائل بدون أدلتها فإنه يصلح ويسهل على المبتدئ أن يحفظ هذه المسائل ويعلم أحكامها. قال وأن أكثر فيه من التقسيمات، أي وسألني بعض الأصدقاء أيضا أن أكثر فيه من التقسيمات، أي أن أذكر في هذا الكتاب كثيرا من التقاسيم التي تتعلق بعلم الفقه وحصر الخصال، أي حصر الأمور الداخلة في المسألة التي أتكلم عليها. فإنه مثلا إذا كان ما أذكر شروط الصلاة أذكر شروط الصلاة كلها ولا أترك شرطا واحدا، وإذا كنت أتكلم عن نواقض الوضوء فأنا أذكر النواقض التي على المذهب الشافعي عنها نواقض الوضوء ولا أترك شيئا منها. هذا مراده بحصر الخصال، لأنه يذكر الأمور الداخلة تحت خصلة واحدة، أما شرطا أو ركنا أو هذه الأشياء فلا يترك شيئا منها ما يتعلق بالمذهب الشافعي رحمه الله تعالى. قال فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. وقول المصنف هنا إنه على ما يشاء قدير، الصواب أن يقال إنه على كل شيء قدير، إنه على كل شيء قدير، فيقال إن الله عز وجل يقدر جميع الأشياء سواء شاءها أو لم يشاءها. وأما القول بأنه على ما يشاء قدير هذا فيه تقييد لقدرة الله عز وجل. وأما قول الله عز وجل إنه على ما يشاء قدير، فإن المراد بهذا أن المشيئة معلقة بفعل ما كان في الآية لا في قدرة الله عز وجل. وأما الله عز وجل فإنه يقدر جميع الأشياء، الله عز وجل يقدر جميع الأشياء كما قال وهو على كل شيء قدير فعال لما يريد. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، وأما الأشاعرة هم الذين يرون أن الله لا يقدر إلا ما يشاء، وهذا خطأ، فإن الله يقدر على ما يشاء وعلى من لم يشاء. قال: إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، لأن الله عز وجل عالم ورفيق بعباده. فإن اللطيف إذا قرن بالخبير يكون معناه أنه رفيق، والخبير بمعنى العليم ببواطن الأشياء وأسرارها، فالله عز وجل رفيق بعباده وعليم بأسرار الأشياء والأشياء التي لا يطلع عليها أحد إلا الله سبحانه. وبهذا انتهينا ما يتعلق بهذه المقدمة للقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إلى هنا بارك الله فيكم.